بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام للعلامة الفوزان رحمه الله تعالى. نعم، وكتاب الحلال والحرام للقرضاوي هداه الله. نعم نعم، قرضاوي حمس الناس. طويل هذا المقطع، طويل المقطع ده حوالي 20 دقيقة. أنا خارجي، خارجي. نعم نعم، حكم عفاء اللحية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حكم عفاء اللحية. ثم بحث المؤلف في موضع عفاء اللحية في صفحة 81 من الطبعة الرابعة لكتابه، ووقع منه أخطاء في هذا الموضوع إليك بيانها. الخطأ الأول قوله: وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا، فذلك قد يؤدي في طولها طولا فاحشا يتأذى به صاحبها، بل يؤخذ من طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث عند الترمذي، وكما كان يفعل بعض السلف. انتهى. قال الفوزان حفظه الله: فقوله ليس المراد بإعفائها أن لا يأخذ منها شيئا هذا رأيه وحده، ونحن نقول: بلى والله إن المراد بإعفائها الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة وقال به الأئمة هو تركها على حالها بأن لا يأخذ منها شيئا. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، وهو معنى أوفو في الرواية الأخرى، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك، إلى أن قال:
فحصل النووي. نعم، قال النووي في شرحه مسلم.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، وهو معنى أوفو في الرواية الأخرى، وكان من عادة الفرس في قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك، إلى أن قال: فحصل 5 روايات: أعفو وأوفو وأرخو وارجو ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه. انتهى. وقال مثل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار. وقول المؤلف: بل يأخذ من طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث عند الترمذي، نقول: هذا الحديث الذي أشار إليه حديث لا تقوم به حجة، لأنه حديث ضعيف جدا، وألحقه بعض العلماء بالموضوعات كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا. انتهى. وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة. انتهى كلام الحافظ. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وقال غريب: قال سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: عمر بن هارون يعني المذكور في إسناده مقارب الحديث، ولا أعرف له حديثا ليس له أصل، أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديثه. انتهى. وقال في التقريب: إنه متروك. قال الشوكاني: فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة. انتهى. وقال النووي في المجموع شرح المهذب: وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به. انتهى. وقول المؤلف: وكما كان يفعل.
هذا لم يثبت أبدا أن النبي إنما كان يأخذ من لحيته، ما أخذ النبي من لحيته قط، ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته. وإذا كان كذلك فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل بكلام أحد في الأخذ من اللحية بشيء، ولو كان من بعض أحد الصحابة، فإن الصحابي قد يفهم من النصوص فهما، إما أن يوافق عليه وإما أن لا يوافق، فإن عارض نصا فإنه لا يوافق على ذلك، كما فهمت عائشة رضي الله عنها أشياء، وفهم ابن عباس أشياء، وفهم ابن عمر أشياء وكذا، ولهذا لا حجة فيما ورد إلينا من فعل ابن عمر أو غيره، فإن الخير فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي أخذ من لحيته شيئا، بل كما قال النووي إنما ورد في الروايات بهذه: أعفو، أوفو، وثروا، أرخوا، أرجو. نعم، ترك ذلك، كل هذا يدل على تركها كما كل هذا ورد في السنة بيانته، وهو الإحفاء والحف، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قصه بموسى، لم يرد. نعم، لا 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 لا، لما ننكر. نعم، ونعتذر لبعض السلف نقول هذا من اجتهاده غير الذي في غيره الذي لا يدل عليه الدليل، هذا اجتهاد مردود. هل يصح ان احنا نقول قطع المراه للصلاه او كذا بناء على بالاستثناء بناء على كلام عائشه رضي الله عنها؟ ابدا. لو مات ابن عباس على قول الربا اللي هو ان الربا نسيئه وان الربا الفضل ليس كذلك، هو رجع رضي الله عنه قبل ان يموت، لكن لو مات على ذلك نقول لا ننكر على من اخذ بقوله على اعتبار ان ابن عباس قال ذلك؟ لا ننكر عليه. ولا واما ابن عباس فهل نصير الحديث؟ اما انت وصلت الحديث، وصلك الحديث، ولهذا نبه العلماء ان التابع لا يعذر اذا وصله الحق، والمتبوع قد يعذر لانه ما وصله الحق، انما المعذور من لم يصله الحق، تابعا كان او متبوعا، ان من وصله الحق فلا عذر له، ايضا تابعا كان او متبوعا. ولهذا قال ابن عباس في اخر حياته لما قال بربا الفضل قال: نعم كنت افتي بهذا، ولكن حدثني فلان اخي ابو سعيد اظن او اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وانا اقول به. نعم،
وقول
نعم هذا فهم عادي، ما هو قد لا تمام، قد لا تنكر الروايه لكن ينكر الفهم. عائشه رضي الله عنها ما انكرت الحديث انما انكرت الفهم، ولا فرق بين ان يكون الفهم هذا هو الراوي او غير الراوي، لا فرق، لكن ننظر الى الفهم فهم موافق عليه من الصحابه فكان اجماعا، او فهم غير موافق عليه. نعم، نأتي له بأحوال كثيرة عن ابن عمر، بل عن عمر أنه فليس ابن عمر أولى من أبيه وأشد من أبيه في تتبع السنن، ومع ذلك أنكر على ابن عمر وأنكر على عمر، بل أنكر عمر على ابن عمر لما تتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أنكر عمر عليه أصلا، فيبقى عمر أنكر على ابن عمر. تمام، بغض سواء كان هو الفاهم لما روى أو لما لم يروه، فالفهم يعرض على النصوص الأخرى. نعم، أولا يدل لابد من دلالة الكتاب والسنة على هذا، لأنه لا يقال إن الصحابة اجتمعوا على مخالفة، لأن المخالفة في ذلك ظاهرة وواضحة، وما يدرك أنهم ما أنكروا، وما يدرك. طب لماذا لم يتبعوا؟ أنا سألك سؤال، هل تابعوا؟ لو كان السنة لتابعوا، فهل تابعوا؟ أنت ما تقول هم ما خالفوا، أنا أسألك نفس السؤال، هل تابعوا؟ هل فعلوا فعل ابن عمر؟ ومما يدل على ضعف فعل ابن عمر أنه علل أصلاً، علل ابن عمر ان ذلك في الحج والعمرة، ولهذا كلام ابن عمر رضي الله عنه في باب، هذا الباب مقيد بالزمان والحج والمكان، خد بالك، انما ولهذا لا يصح الاستدلال بهذا على مطلق الاخر، لان ابن عمر كان الى حج او اعتمر. نعم،
وقول المؤلف وكما كان يفعل بعض السلف بعض السلف نقول الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
لا فيما خالفه. قال الشوكاني في نيل الأوطار على قول صاحب المنتقى وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال وقد استدل بذلك بعض أهل العلم والروايات المرفوعة ترده
ترده نعم
انتهى. ونقول أيضا ونقول أيضا لم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يأخذ من لحيته مطلقة بل هم متمسكون بما صح عنه.
ولهذا لما أخذ ابن عمر عرف أن ابن عمر كان يأخذ فلو كان الصحابة يأخذون وعلى رأسهم رسول الله لعرف ذلك. نعم
بل هم متمسكون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفاء اللحية. نعم جاء عن ابن عمر كان تقدم أنه إذا حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة وليس في هذا دلالة على الأخذ من اللحية مطلقة وإنما يفعله ابن عمر إذا أدى نسكا حجا أو عمرة مع حلقه لشعر رأسه أو تقصيره يأخذ ما زاد على القبضة. فنطالب الأستاذ القرضاوي بصحة ما نقله عن السلف المعتبرين من أخذ شيء من لحاهم غير ابن عمر في تلك الحالة خاصة اجتهادا منه. والحق ما وافق الدليل من اجتهاد ابن عمر وغيره وقد علمت أن الدليل بخلافه. الخطأ الثاني قول المؤلف وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره، وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره، وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر، ولعل أوسطها أقربها وأعدلها هو القول وهو القول بالكراهة، فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار.
جزما من أين أتيت بجزما دي؟ نعم
وإن علل بمخالفة الكفار وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا فدل على أن الأمر للاستحباب. صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.
قبح الله هذا القول. نعم
قال الفوزان حفظه الله.
شوف تعيل بارد. صحيح أنه لم ينقل عن السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم، مثل ما قال علي جمعة فإن المصافحة تتبع العادة، صفحة النساء تتبع العادة، فما كان عند النبي عادة المصافحة ولهذا ما كان النبي يصافح. يقول الشيخ هنا في الحاشية هكذا قال: ونحن نسوق لك كلاما في مطلع بحثه ليتبين لك تناقضه، حيث قال: أقول لقد أصبح الجمهور الأعظم من المسلمين يحلقون لحاهم تقليدا لأعداء دينهم ومستعمري بلادهم من النصارى واليهود، كما يولع المغلوب دائما بتقليد الغالب، غافلين عن أن الرسول الله بمخالفة الكفار ونهيه عن التشبه بهم، فإن من شباب القوم فهو منهم. نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول بإعفائها، والأصل الأمر الوجوب، وخاصة أنه قد علل بمخالفة الكفار ومخالفتهم واجبة، ولم ينقع عن أحد من السلف أن ترك هذا الواجب قط. سبحان الله. يقول انتهى صفحة 99 طبعة 8. هذا حاجة عجيبة، يعني هذا كلامه أصلا، هذا كلامه. يبدو الله أعلم أن أمثال هؤلاء يؤلف لهم يا أخواني، يبدو أن بعض الناس تكتب لهم. صحيح، إنما هل يعقل أن واحد يكتب بيده ثم يقع في هذا التناقض؟ يعني طار واجب لأنه مخالفة للمشركين وكذا، وطار مكروه، بل لم يقع السلف حلق ذلك لأن هذا من عادتهم. سبحان الله.
نقول قال الفوزان حفظه الله: نقول إن ترجيح المؤلف للقول بكراهة حلق اللحية ترجيح باطل لا دليل عليه، والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه وتدل على أن الصواب هو القول الأول وهو تحريم حلق اللحية. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلث لا تجوز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبح أحد، فانظر حكاية الإجماع من هذين الإمامين على منع حلق اللحية، وإن وقع في ذلك خلاف شاذ فلا يعتد به. ويؤيد حكاية الإجماع في ذلك أنه لم ينقل عن أحد ممن يعتد به من علماء السلف أو الخلف أنه حلق لحيته. وأما قياس المؤلف الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب في أن كل منهما يفيد الإسلام الاستحباب فهو قياس باطل، لأنه قياس مع الفارق، إذ الأمر بإعفاء اللحية لم يأتي ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، بخلاف الأمر بصبغ الشيب فقد جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. قال النووي في شرح مسلم: وقال القاضي: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل، وربوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، روي هذا عن عمر وعلي وأبي وآخرين رضي الله عنهم. وقال آخرون: الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره، إلى أن قال: قال الطبري: الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنها كلها صحيحة، وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط. قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك. ونقول أيضا: ليست العلة في إعفاء اللحية مخالفة الكفار فقط كما في الصبغ، بل هو ذلك وكون إعفائها من خصال الفطرة كما في الحديث الصحيح، وأيضا الصحابة والتابعون ومن بعدهم لم يختلفوا في مدلول الأمر بإعفاء اللحية، وقد اختلفوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب، فظهر من هذه الوجوه الفرق بين الأمر بإعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب، وبطل قياس المؤلف وإعفاء اللحية على صبغ الشيب لأنه قياس مع الفارق. وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحية لحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة إليه وهي عادتهم، فهو تعليل ساقط يكفي سقوطه عن رده. ونقول: عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم، وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها، كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما، فقد كان أصط أي أمرض لا لحية له، فقالت الأنصار: نعم السيد قيس لبطولته وشهامته، ولكن لا لحية له، فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجلا. هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها، وإنها علامة على كمال الرجولية، وقد قرر العلماء في من جنى على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت إن على الجاني دية كاملة كما لو قتله، فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس بحرام؟
نعم.